إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا إخواني في الله في ذكر آداب اللباس، ما ينبغي عليه اللباس من التواضع وعدم طلب صاحبه للخيلاء والترفع على الناس، وذكرنا ما يتعلق من صور الخيلاء الذي يجر ثوبه لذلك، فهم من القوم الذين لا ينظر الله يوم القيامة إليهم. وهنا إخواني في الله ويناسب في هذا المقام أن نستطرد في ذكر الألبسة التي لا تجوز، في ذكر الألبسة التي لا تجوز، فإن هذه من الآداب التي تخفى على الناس في باب اللباس، إذ أن من المسلمين والمسلمات من يرى أن كل ما يلبس يستساغ لبسه، والأمر ليس كذلك، فهناك منهيات جاءت الشريعة بالنهي عنها، فقد مر معنا ما يتعلق بمن أراد من ثوبه الخيلاء أو من كان مسبلا من الرجال، كذلك من المنهيات ألا يكون اللباس لباس شهرة، ألا يكون اللباس لباس شهرة. ولباس الشهرة إخواني في الله هو الثوب الذي يلبسه صاحبه وهو يريد أن يشتهر بين الناس، وهو يريد أن يشتهر بين الناس، فهو ما أراد ستر العورة، وما أراد التجمل، وما أراد التنظف، أراد الشهرة. والعلماء في هذه المسألة لهم ضوابط وقيود، فمن أهل العلم من يرى ويجعل رابط ثوب الشهرة الذي لا يجوز أن يلبس هو الثوب الذي يكون خارج عن عادة الناس، ليس من عادتهم، ليس من عادتهم، فكل بلد إخواني في الله له لباسه الخاص، فإذا جئت أنت ولبست لباسا ليس من لباس أهل بلدك، فأنت بهذه الطريقة أصبحت مشهورا بين الناس، فهذا ثوب شهرة. فمثاله في بلادنا قد اشتهر وعلم ومما يلبس عند الناس لبس القمص ولبس الأزر والرداء، فتخيل لو أن رجلا لبس بعض اللباسات التي تلبس في الشرق، في شرق آسيا، فلبس لباسه وأخذ يمشي بين الناس، أكيد أن الناس سيرمقونه بأبصارهم، لأن هذا غريب، هذا يسمى ثوب شهرة، هذا يسميه العلماء بثوب شهرة. ويدل على هذا المنع ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار، ثم يلهب فيه النار. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فهذا ضابط. هناك ضابط آخر يذكره العلماء في ثوب الشهرة، وهو الثوب الذي يكون مترفع، مترفع عن عادة الناس، فيه نوع ترفع، وهو كذلك أراد بهذا الترفع أراد أن يشهر، فهذا ثوب شهرة. فقط المترفع قال العلماء، وهكذا المنخفض، المنخفض يلبس ثوبا أخفض مما جرى به العرف، وأراد بهذا الخفض كذلك أن يلفت الأنظار إليه. تخيل أنك تدخل المسجد يوما ما فتجد أحدا من الناس عنده قميص وعليه رقعة كبيرة، رقعة هنا ورقعة من خلف، طبعا هذا نوع تردي في اللباس، لكن ما وجدت إلا هذا الثوب، يعني هو صحيح يريد بهذا الثوب أنه يظهر أنه دون الناس، لكن بمقابل أنه لفت أنظار الناس. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وتكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة. قال: والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، المترفع والمنخفض. ولهذا فإياك يا عبد الله أن تلبس مثل هذه الألبسة، وهذا الحكم يدور على هذا الحديث أي على صحته. كذلك من الألبسة التي ينهى عنها أن تلبس اللباس الذي هو من لباس الكفار، من ألبسة الكفار والذين قد اختصوا بها، قد اختصوا بها. فأي لباس علم أنهم من ألبسة الكفار وأنهم قد عرفوا بهذه الألبسة لا يجوز لمسلم أن يجري خلفهم ويلبس كألبستهم، وهذه من البلية التي انتشرت في مثل هذه الأزمنة المتأخرة. تجد أن الناس يتهافتون على لبس ألبسة الكفار تحت ما يسمى بالموضة، سواء كان هذا عند الرجال أو كان كذلك عند النساء. فآخر صيحة تظهر في بلاد الغرب بين قوسين بلاد الكفر، تجد من الناس من يتسابق على لبسها لا لشيء إلا لأنها من ألبسة القوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث عام، يدخل في ذلك التشبه في أفعالهم وأخلاقهم وآدائهم وفي لبسهم وفي زيهم وفي تسريحة شعرهم، في كل شيء من أنماط حياتهم التي اختصوا بها، التي اختصوا بها. وهذا كثير إخواني في نماذجه كثيرة، لكن يكفيك هذا الضابط. كذلك من الألبسة المنهية يا عبد الله الألبسة التي فيها التصاوير، التي فيها الصور، وأعني بالصور صور ذات الأرواح، صور ذات الأرواح. أما إن كانت الصور عبارة عن جمادات كصورة مركبات أو طائرات أو جبال أو وديان أو أخشاب أو أرقام أعداد، هذا لا شيء في ذلك، وإنما النهي في ذوات الأرواح، في ذوات الأرواح التي لها روح. فهذه ذوات الأرواح لا تصور ولا تجعل في الأثواب، لأن هذا الثوب ستنهى عن لبسه، ستنهى عن لبسه. وثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة وعليها تصاوير، فلما رأى نبينا هذا المنظر غضب عليه الصلاة والسلام ولم يدخل إلى بيته لما رأى هذه النمرقة، وهو مما يوضع من الثياب. فثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يعذبون يوم القيامة. فدل ذلك على أنه من لبس لباسا وعليه صورة فليحرص على أن يتخلص من هذه الصورة، والصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. كذلك من الألبسة المنهية إخواني في الله الألبسة أو الثياب التي عليها تصاليب، عليها تصاليب، صورة صليب، صورة صليب، وهي صورة المعروفة. ويدل على هذا المنع ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك في بيته، لم يكن يترك في بيته شيئا من تصاليب إلا نقضه، من تصاليب إلا نقضه. فالتصاليب تنقض، تنقض ولا تترك. مثل ذلك إخواني في الله بعض الثياب تجد عليها مثلا صورة تيجان، تيجان الذي التاج الذي يوضع في الرأس، فإن مما علم في بلاد الغرب الذين هم من أهل هذه الحضارة، الحضارات الماضية، فإن التيجان يكون في أصلها صليب، فتجد رسمات للتيجان في بعض الثياب وعليها صورة الصليب على القمة، فهذا ينقض، هذا ينقض لا يبقى. أو كذلك لبس الثياب الرياضة والتي عمت في مثل هذه الأوقات ألبسة الرياضة، وخاصة التي هي عبارة عن رمز لبعض الأندية الغربية أو لبعض الدول الأوروبية، وهي كثيرا ما تحمل في شعاراتها الصليب، كثيرا ما تحمل في شعاراتها الصليب، فتجد بعض الناس من يلبس هذه الألبسة الرياضية وعليه صليب، إما ظاهر أو في دخول أو في شعار النادي أو في علم البلدة يوجد هذا الصليب، هذا ينقض، هذا ينقض ولا يجوز لبسه، وأعني بالصليب الصليب الظاهر. أما إذا كانت هناك خطوط متقاطعة فبعضهم يسترسل ويقول هذا صليب، لا هذا ليس بصليب، الخطوط المتقاطعة لا تجعلها صلبان، الصليب معروف وهو أن يكون فيه امتدادا في طوله وقصر في عرضه، في عرضه. هذا إخواني في الله من الألبسة المنهية. كذلك من الألبسة المنهية التي ينبغي أن يحترز منها المسلم الألبسة التي هي معدة للنساء، المعدة للنساء، فإن الرجل له لباسه والمرأة لها لباسها، لها لباسها، فلا يجوز أن يختلط وأن تختلط هذه الألبسة بين الجنسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ومن أوجه الشبه لبس ماذا؟ ألبستهم. ولهذا صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة قال نهى لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، فلا يجوز لرجل أن يأتي إلى لباس قد خص لبسه للنساء فيلبسه، أو العكس، أو أن تأتي المرأة فتلبس لباس قد أعد للرجال، فهذا كذلك منهي عنه. كذلك من الألبسة إخواني في الله وبه أختم المقام لبس الحرير، لبس الحرير، وهذا خاص بالرجال، فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس اللباس المنسوج من الحرير، ودليل ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، نهى عن لبس الحرير. وجاء كذلك من حديث علي ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا قال هذا حلال لإناث أمتي، هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها، رواه أحمد وأبو داود. فهذا الحديث إخواني في الله يدل على أن التحريم هو خاص بالرجال، وأعني بالحرير إخواني في الله الحرير الطبيعي، ليس الحرير الصناعي، اشتهر الآن في الألبسة في المصانع وفي المعارض أن هناك ما يسمى تقرأ على دفة الفانيلة والشميز يقول مصنوع من حرير صناعي، هل هذا له اعتبار؟ لا، هذا ليس له اعتبار، هذا ليس له اعتبار، الحرير الطبيعي غالي جدا نفيس، وهو من أغلى الثياب وهو ناعم جدا، لكنه خاص للنساء لا يلبسه الرجال. فهذه إخواني في الله ألبسة سريعة سردتها مع شيء من الإيضاح، كلها تعود إلى ألبسة وثياب لا يجوز لبسها، ولهذا المسلم يتحرى، وخاصة في المواسم التي تكثر فيها شراء الألبسة، كان يكون في احتفالات أو ما يكون في الزواجات أو في أيام الأعياد، فيخرج الناس من أولياء الأمور، من أولياء الأمور، من آباء وأمهات، فيشترون لأبنائهم ولبناتهم، أو ذاك الذي يشتري لنفسه، ينبغي أن يراعي مثل هذه المحاذير حتى لا يرتكبها ويقع فيها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.